بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى:
نعم. فسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على هذا الباب في الدرس الماضي، وذكرنا أن حسن الظن بالله من كمال التوحيد، وأن سوء الظن بالله قد ينافي التوحيد بالكلية كما وقع من المنافقين، وقد ينافي كمال التوحيد بحسب ظن السوء الذي وقع من العبد. ويمكن أن نقول إن سوء الظن بالله على قسمين: منه ما ينافي التوحيد بالكلية، وهو أن يكون سوء الظن الواقع من العبد هو إنكار ما يليق بالله عز وجل من الصفات، كإنكار الحكمة والقدر، وإنكار أن يتم الله عز وجل أمر هذا الدين وأن أمره سيضمحل. فهذه الصورة هي التي وقعت من المنافقين وأشباههم، فهذا مما ينافي التوحيد، لأن فيه إنكار لصفات الله عز وجل، وإنكار لما يجب لله عز وجل من صفات الكمال، فهذا يقدح في التوحيد قدحا ينافي أصل التوحيد. فلا يجوز للعبد أن ينكر حكمة الله عز وجل أو قدره، كما أنه لا يجوز له أن ينكر أن الله ناصر رسله ودينه وأن الله متم هذا الأمر، لأن هذا فيه إنكار لما جاءت به النصوص الشرعية الصريحة في الكتاب والسنة. والقسم الثاني هو المنافي لكمال التوحيد، المنافي لكمال التوحيد، وهو الذي يقع من كثير من المسلمين، وهو أن يستبعد العبد حصول النصر للمؤمنين، أو يستبعد حصول الخير له في نفسه، كأن يستبعد الشفاء، أو يستبعد سعة الرزق، أو نحو ذلك من أمور المعيشية التي تقع على العبد فيسيء الظن بالله عز وجل فيها. فتجده مثلا إذا أصابه مكروه لا يتفاءل بالخير، وإنما يسيء الظن بالله عز وجل، ويستبعد حصول الفرج من الله عز وجل، فهذا من باب سوء الظن. والواجب على العبد أن يحسن الظن بربه، وأن يظن الأمر على ما هو اللائق به سبحانه وتعالى من سعة رحمته ورأفته وتلطفه بعباده، فهذا هو اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يسيء الظن ويظن أن الله سيقدر له الشر وأن الله لن يعصمه من هذا الأمر أو ما أشبه ذلك. فالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله، أي له ما ظن. فالواجب على العبد أن يحسن الظن بالله عز وجل في جميع أحواله وفي جميع ما يصيبه من خير أو شر، حتى لو أصابه الشر فيما يظن، فإنه لابد أن يحسن الظن بالله عز وجل من أن الله قدر ذلك لحكمة، ولا يشبه المنافقين الذين حينما أصابهم المكروه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أساءوا الظن بالله عز وجل وأنكروا حكمة الله وقدره، وأن الله ما أجرى هذا الأمر وقدره إلا لحكمة، فظنوا الظن السيء بالله بأن هذا جرى عن غير حكمة من الله، إذ كيف يكون هذا حكمة من الله وفيه هزيمة للمؤمنين أو إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو قتل للمؤمنين، فظنوا أن ذلك إنما جرى لغير قدر من الله وغير حكمة من الله عز وجل، وأن هذا الدين سيضمحل وسينتهي وستستأصل يعني بيضة الإسلام، فهذا كله من إساءة الظن بالله عز وجل. نعم، هنا كلام ساقه المصنف كعادته من نقل كلام بعض أهل العلم مما فيه توضيح وزيادة بيان فيما نقله من الآيات، فهذا الكلام لابن القيم رحمه الله في بيان مسألة حسن الظن بالله عز وجل. نعم.
قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله.
نعم، هذا هو التفسير الذي ساقه أو نقل عن السلف، وهو إنكار أن ينصر الله رسوله والمؤمنون، وإنكار أن يكون ما جرى على المؤمنين في غزوة أحد وغيرها إنما جرى بقدر من الله وحكمة، فأنكروا ذلك كله وداخلتهم الظنون السيئة. نعم.
ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق.
نعم، لأن ما يليق بالله عز وجل أن ما يجري في هذا الكون إنما يجري بقدر منه سبحانه وتعالى، هذا هو اللائق به سبحانه وتعالى، وهذا اللائق أن يظن به سبحانه وتعالى، وأن ما جرى من أقداره سبحانه وتعالى إنما تجري لحكمة، فليس شيء من قدر الله يجري عبثا أو من غير حكمة، بل الله عز وجل أفعاله كلها معللة وكلها تجري لحكمة، فلذلك لا يجوز أن يظن إنسان أن ما يقع من الأمور الآن يعني في بالأخص في زماننا هذا، حينما يسمع الإنسان ما يقع على المسلمين من تقتيل وتشريد وتضييق على المؤمنين أن ذلك يعني ليس من حكمة الله، أو أن هذا يقع هكذا من غير تقدير من الله ومن غير يعني حكمة بالغة يريدها الله عز وجل، ويظن أن هذا الدين يعني سينتهي أو أنه لن ينتصر دين الله أو أن الله لن ينصر يعني عباده المؤمنين، هذا كله من إساءة الظن بالله عز وجل، وفيه مشابهة لما وقع فيه المنافقون حينما وقع البلاء بالمؤمنين في غزوة أحد بالذات، فهذا الأمر ينبغي أن ينتبه المؤمن لقلبه وما يقع فيه من الظنون السيئة. نعم.
فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة،
يعني يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني يجعل النصر حليفا للباطل على الحق نصرا مستمرا ليس مؤقتا ابتلاء وامتحان لفترة معينة ثم ينتصر الحق، وإنما إدالة مستمرة كما وقع من المنافقين ظنوا خلاص أن هذا هو نهاية الإسلام والمسلمين. نعم.
فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
نعم، هذا هو ظن المشركين وظن المنافقين الذين حينما يرون هذه الأمور التي تقع والتي هي في ظنهم خلاف الحكمة وخلاف ما قضاه الله من النصر للمؤمنين، ظنوا الظن السيء بالله عز وجل، ظنوا ظنا لا يليق به سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يتخلى عن عباده وأوليائه ولا يكتب لهم الهزيمة المستقرة التي يضمحل بها الحق، فهذا لا يليق به سبحانه وتعالى ولا بحكمته ولا بعدله سبحانه وتعالى، ف فالظن به سبحانه أنه وإن ابتلى المؤمنين بشيء من البلاء إلا أنه وعد عباده ورسله والمؤمنين وعدهم الوعد الصادق بأنه ناصرهم ومعلي كلمته على الكافرين وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا هو الوعد من الله عز وجل، وهذا هو الذي يليق بقدره وحكمته سبحانه وتعالى. نعم.
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص
هنا الآن انتقل ابن القيم رحمه الله من الكلام على ما وقع من المشركين والمنافقين من ظن السوء، والذي هو ينافي التوحيد، ينافي أصل التوحيد، انتقل إلى ما يقع من كثير من الناس من المسلمين مما هو قد لا ينافي أصل التوحيد ولكنه ينافي كمال التوحيد، وهذا من ضعف الإيمان وضعف التوحيد. نعم.
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم.
نعم، فيما يختص بهم، فيما لو أصابه بلاء أو أصابه سوء تجده يعني يغلب على ظنه سوء الظن بالله عز وجل، وأن هذا الأمر لن ينكشف، وأن هذا الأمر يعني ما وقع لحكمة، وأن هذا لن يكون فيه رفعة للدرجة إلى آخره من سوء الظن بالله، أو أن يظن بالله ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وإن كان هذا الأمر لم يتحدث به ولم ينطق به إلا أنه يقع في قلبه ذلك، وهذا كله بسبب جهله بالله وبصفاته سبحانه وتعالى وبما يليق به سبحانه وتعالى، وجهله بحكمة الله عز وجل، وضعف إيمان وضعف توحيد عند هذا العبد جعله يسيء الظن بربه. لكن المؤمنين يحسنون الظن بالله عز وجل مهما وقع عليهم من البلاء، وهذا فيما يقع من البلاء في الإنسان في نفسه، وأيضا فيما يقع على غيره. فتجده مثلا حينما يشاهد رجلا عابدا صالحا تقيا فيجد أنه مصاب بالبلاء، وذاك الفاجر الفاسق تجده قوي البدن واسع الثراء يعني صحيحا في بدنه، فتجد يقع في قلبه شيء من إساءة الظن بالله، وأن هذا الأمر كيف يكون هذا، وإيش أين الحكمة في هذا الأمر، أن هذا الذي العابد الصائم الساجد يبتلى بهذا البلاء، وهذا الفاجر العاق الكافر أو المنافق يعطى من الدنيا ما يعطى، فيقع في نفسه شيء من إساءة الظن بالله عز وجل من إنكار الحكمة أو قدر الله، وإن كان لم يصل إلى حد الإنكار الظاهر لكنه يقع في نفسه شيء من الشك في حكمة الله وفي قدره وما يقدره على عباده. نعم.
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته.
نعم، الذي يعرف الله عز وجل وصفاته وأسمائه يعلم أن ما يقضيه الله عز وجل حق، وأن ما يقضيه الله عز وجل إنما هو لحكمة بالغة قد لا نعلمها نحن لكن الله عز وجل يعلمها. نعم.
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا.
نعم، يعني كثير من الناس لو فتشت في نفوسهم وقلوبهم لوجدت أن عنده ملامة على القدر وتعنت ويقترح على الله، لو أنه حصل كذا وكذا، لو أن لهذا يعني من سعة الرزق أولى من هذا الفاسق الفاجر، وهذا كله تعد على حق الله، فالله عز وجل هو الذي قدر هذه الأمور، وما قدرها عبثا، هذا من إساءة الظن بالله، أن تظن أن الله إنما فعل ذلك عبثا أو يعني فوق مشيئة الله هذا الأمر، أو أن هذا لم يقدره الله لحكمة. فالواجب على العبد حينما يشاهد الأمور التي هي في ظنه أنها يعني ينبغي أن يكون كذا، أن يقول هذا لحكمة، وأن يرد الأمر إلى الله عز وجل ويؤمن به، ويعلم أن الله عز وجل من أسمائه وصفاته الحكيم، ومن صفاته الحكمة، ومن صفاته العلم. فلذلك ينبغي أن لا يتعدى العبد حده في أن يعني يسيء الظن بالله عز وجل فينكر حكمته وقدره وهو لا يشعر. نعم.
ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
نعم، هذا أمر من أو حث من هذا العالم لكل إنسان، لكل مسلم، أن يفتش في نفسه عن هذا الأمر، وأن يحرص بقدر ما يستطيع أن يسلم منه، فإنه إن يسلم منها يسلم من أمر عظيم وقع فيه من قبله المشركون والمنافقون، وإن لم ينجو يعني أو لم يسلم من هذا فإنه قد لا ينجو من العقاب عند الله عز وجل. نعم. ما حدثت به أنفسها يعني من إرادة الشر، من إرادة فعل المعاصي، أما المراد بالظن هذا الاعتقاد الذي هو ناتج عن اعتقادك. فالإنسان لو اعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب، هذا من أمر من اعتقاد النفس، ليس من حديث النفس، هذا من اعتقاد. فالمراد بالظن السيء هنا ما يقع من الاعتقاد، لا ما يقع من هواجس أو ظنون أو أشياء يعني لا يعتقدها، وإنما هي من يعني وسوسة الشياطين، هذا لا يحاسب عليه العبد. وذلك يقع قد يوسوس لها العبد، يوسوس الشيطان للعبد بأشياء يعني مناقضة لأصل الإيمان، كما يقع أو كما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يقذفه الشيطان في قلوبهم من أشياء وظنون فاسدة، هذا لا يدخل في هذا المعنى. لكن المقصود هنا ما يعتقده العبد يصبح اعتقادا له. نعم.
باب ما جاء في منكر القدر.
نعم، قوله باب ما جاء في منكر القدر، لعله من المناسبة أنه حينما ذكر ما يتعلق بسوء الظن وأن ذلك ناتج عن إنكار القدر وإنكار الحكمة، ناسب أن يعقب هذا الباب بباب يتعلق بإنكار القدر. والقدر هو ركن، أو الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان كما هو معلوم. فأركان الإيمان الستة، أحدها الإيمان بالقدر، وسيأتي معنا في الواسطية إن شاء الله مزيد بحث وتوسع في هذا الركن في موضعه، لكن لا بأس من ذكر ما يتعلق بهذا الباب من المسائل. فالقدر أو الإيمان بالقدر هذا هو أحد الأركان الستة للإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن القدر من صفات الله عز وجل، فالتقدير صفة من صفات الله عز وجل، والإيمان بها من توحيد الربوبية، وعدم الإيمان بالقدر أو إنكار القدر هذا مناقض لتوحيد الربوبية، مناقض لتوحيد الربوبية، وبهذا يكون مناقض للتوحيد، مناقض للتوحيد. والقدر يطلق ويراد به معنيين، المعنى الأول القدر بمعنى التقدير، وهو صفة من صفات الله عز وجل، فمن صفاته التقدير. وقد يطلق القدر ويراد به الشيء المقدر، أي ما قدره الله. فإذا القدر يأتي بمعنى صفة من صفات الله بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى المقدر أي الذي قدره الله، أي الأشياء التي قدرها الله عز وجل. والقدر كما سيأتي في الحديث يوصف بخير، بالخير والشر، ولكن الذي يوصف بالخير والشر هو الشيء المقدر بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق. أما الصفة التي هي بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى وهو التقدير، فهذا لا يوصف بالخير والشر، وإنما يوصف بالخير المطلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. فالتقدير الذي هو صفة الله هذا لا يوصف إلا بالخير، ما يقال خيره وشره، لأن أفعال الله كلها خير، فلا يوصف فعل الله بالشر، أو أن من أفعاله الشر، فالله لا يفعل الشر، والشر ليس إليك، وإنما فعله كله خير. ولكن الشيء المقدر، الشيء المقدر فيه خير وفيه شر بالنسبة لمن؟ للمخلوق، بالنسبة للمخلوق. فالمرض مثلا هو شر بالنسبة للمخلوق، لكن هو بالنسبة لتقدير الله له لا شك أن الله ما قدره وما خلقه وما أوجده إلا لحكمة، إلا لحكمة. بل حتى إيجاد إبليس، إبليس كله شر، لكن الله خلقه لحكمة وأوجده لحكمة، ما أوجده الله عز وجل الله عن ذلك عبثا أو لإرادة الشر المحض. فالله عز وجل لا يخلق شرا محضا، أي لا خير فيه من أي وجه، وإنما أفعال الله عز وجل كلها خير ولحكمة. فإذا القدر يطلق على معنيين، يطلق على معنى التقدير وهو صفة من صفات الله، ويطلق على معنى إيش؟ الشيء المقدر، أي ما قدره الله سمى قدر. والخير والشر يوصف به إيش؟ الشيء المقدر بالنسبة للمخلوق. وأما أفعال الله الذي هو بمعنى التقدير، صفة التقدير، فهذا كله خير، ما يقدره الله عز وجل كله خير، كله خير بالنسبة له سبحانه وتعالى، لأن من أوصافه أو من صفته التقدير، والتقدير أو ما يوصف الله عز وجل إلا بالصفات الدالة على الكمال. نعم.
وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر.
نعم، وقع إنكار القدر في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، وممن أدرك إنكار القدر ابن عمر رضي الله عنه. وهؤلاء الذين أنكروا القدر بدأت هذه البدعة في العراق، وأول من نقل عنه القول بإنكار القدر هو معبد الجهني، فتناقل الناس هذه المقالة حتى بلغت ابن عمر رضي الله عنه في المدينة، فقال هذا الكلام، قال هذا الكلام الدال على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأنه لا يحصل للإنسان الإيمان حتى يؤمن بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر هذا كافر خارج عن الملة. وإنكار القدر على قسمين، إنكار القدر وقع على قسمين أو على نوعين. النوع الأول هو الذي وقع من غلاة القدرية، هو الذي وقع من غلاة القدرية، وهذه البدعة تقوم على إنكار القدر بالكلية، إنكار علم الله وكتابته لما قدر، وكذلك الخلق والمشيئة كما سيأتي بيانه. والنوع الثاني هو الذي وقع من أكثر أو من عامة القدرية، وهؤلاء هو الذي انتشر مذهبهم. فالقسم الأول وقع من الغلاة، وهؤلاء الغلاة تقريبا قد لا يوجد منهم يعني، أو لا يوجد لهم مذهب قائم، قد لا يوجد لهم مذهب، وقد يكون مذهبا انقرض. هؤلاء هم الذين كفرهم السلف، وهم الذين فعلهم كفر مخرج من الملة، وهو إنكار القدر بالكلية. وأما القسم الثاني وهو الذي وقع من عامة القدرية، هو الذي انتشر بين بعض المسلمين وأصبح له أتباع، وأصبح له من يقول به كالمعتزلة، فهم ممن يقول بالقدر. وهؤلاء هم الذين أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا الخلق والمشيئة. أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا الخلق والمشيئة، وهؤلاء على القول الصحيح لم يكفرهم السلف، وإنما وصفوهم بالبدعة، فهذه بدعة لكن لم يكفرهم السلف. ويفهم من هذا أن القدر على 4 مراتب، أو له 4 أركان على 4 مراتب. المرتبة الأولى هو العلم، وهو أن يعتقد المؤمن بقدر الله أن الله يعلم ما يكون وما هو كائن، وأن ما يجري إنما هو بعلم الله، أن ما يجري في هذا الكون إنما هو بعلم الله السابق. والمرتبة الثانية، طبعا سنذكر هذه الأمور كلها باختصار لأنه سيأتي مزيد تفصيل لها في موضعها من الواسطية بإذن الله. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، أي أن يعتقد أن الله كتب مقادير ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذا يدل على أن الله عز وجل كتب كل شيء عنده سبحانه وتعالى، وهذا المكتوب كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة إلى قيام الساعة. ولكن هذا المكتوب ليس هو كل ما يجري، فهناك ما هو بعد قيام الساعة، لم يتدل هذه النصوص على أنه يعني مكتوب، الله أعلم بحاله. فالمقصود أنه كل ما يجري إلى قيام الساعة كله مكتوب، فيجب على العبد أن يؤمن بذلك. إذن العلم والكتابة هذا أمر سابق لوقوع القدر، هذا أمر سابق لوقوع القدر، واضح؟ يعني كل ما يجري هذا سبقه إيش؟ العلم أولا ثم الكتابة. العلم أولا أي أن الله علمه، وثانيا إيش؟ أن الله كتبه. فإذن كل ما وقع ويقع سابقه إيش؟ علم الله وكتابته له. والمرتبة الثالثة الخلق، فكل ما يقع في هذا الكون إلى قيام الساعة فالله عز وجل خلقه وأوجده، الله خلقه وأوجده، فالله خلق العمل والعامل، والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق الإنسان وخلق عمله من خير أو شر، فإذن من مراتب القدر أن تؤمن بأن الله خلق كل ما يقع من خير أو شر، كما أنه علمه وكتبه. والأمر الرابع والمرتبة الرابعة هو المشيئة، وهو أن ما يقع إنما هو إيش؟ بمشيئة الله، أن ما يقع إنما هو بمشيئة الله عز وجل، ولا يقع شيء في هذا الكون دون أن يشاءه الله عز وجل. فالله عز وجل لو لم يشأ وقوع الكفر لما وقع الكفر، ولو لم يشأ وقوع المعاصي لما وقعت المعاصي. فلو شاء الله عز وجل لهدانا أجمعين، جعلنا كلنا على ملة واحدة وعلى قلب واحد، كما جعل الملائكة كلهم، شاء الله عز وجل أن لا يعصون الله ما أمرهم، فالله قادر على أن يجعلنا كذلك. فإذا ما يقع منا من خير أو شر ها كله إيش؟ بمشيئة الله عز وجل، كله بمشيئة الله عز وجل. إذن القدر لا يتم الإيمان به إلا بالإيمان بهذه الأربعة مراتب: أن تؤمن بأن الله يعلم ما يقع منا علما سابقا أزليا، وكتب ما يقع، وهذا كله سابق لوقوع المقدور، هذا كله سابق لوقوع إيش؟ المقدور. والأمر الثاني أن الله عز وجل خلق ما نعمل وما يقع في هذا الكون، وشاء وجوده وحصوله، واضح؟ وهذا أو هاتان المرتبتان تكون مصاحبة للمقدور، مصاحبة للمقدور الواقع. فإذا وقع الشيء فالله عز وجل خلقه وشاء وقوعه، وقبل ذلك إيش؟ علمه وكتب أنه سيقع، واضح إخوان؟ هذه الأربع مراتب هي التي يقوم عليها الإيمان بالقدر. فكما قلنا الغلاة أنكروا إيش؟ الأربع مراتب. الغلاة من القدرية أنكروا الأربع، أنكروا أن يكون الله علم بما يقع أو أنه كتبه أو خلقه أو شاءه، أنكروا ذلك كله، وإنما قالوا الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني حينما وقع علمه الله وكتبه، ها، ولم يكن له خلق أو مشيئة في ذلك، واضح؟ والذين هم أقل من الغلاة من القدرية أثبتوا العلم والكتابة، قالوا الله نعم يعلم ذلك وكتبه، إلا أنه لم يخلقه ولم يشأه، واضح؟ طيب ما سبب إنكار القدر عندهم؟ الناس في مسألة الإيمان بالقدر طرفان ووسط، طرفان ووسط. طرف بالغ في إثبات القدر حتى أنكر الاختيار للعبد، وهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على ما يفعل، لأن هذه الأفعال التي يفعلها قد علمها الله وكتبها عليه وخلقها وشاءها، إذن هو لا تصرف له فيما يفعل، لا تصرف له فيما يفعل، فإن فعل الخير فهو بقدر من الله وكتبه الله عليه ولا خيرة له فيه، وإن فعل الشر فكذلك لا خيرة له فيه، فهو مجبور. هؤلاء طرف. وطرف آخر أرادوا أن يبتعدوا عن هذا الجبر والجبرية فأنكروا القدر على أي وجه كان إنكارهم، وإن كان الغالب عليهم ينكرون الخلق والمشيئة، ينكرون أن الله خلق هذه الأشياء وشاءها، لأنه قالوا إذا أثبتنا أن الله خلقها وشاءها إذن قلنا بأنه إيش؟ ها؟ قلنا بأنه مجبور على فعلها، كيف الله يخلقها ويشاءها ثم يعذبه عليها؟ إذن هو مجبور، فحتى نسلم من قولنا أنه مجبور كما قالت الجبرية نقول إيش؟ إن الله لم يخلق ذلك ولم يشأه، وإنما حينما أوقعه العبد فعله العبد إيش؟ فعله بناء أو لأنه مكتوب وعلمه الله عز وجل، لكن ليس هذا بمشيئة الله ولا من خلق الله، واضح؟ وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين، فأهل السنة أثبتوا علم الله وكتابته وخلقه لهذه الأفعال ومشيئته لوقوعها، ولكن أثبتوا مع ذلك أن قدر الله عز وجل وإن كان كتبه الله وعلمه وخلقه وشاءه، إلا أن العبد في أفعاله مخير، في أفعاله من خير أو شر، من إيمان أو كفر، مخير، لقوله تعالى إنا هديناه النجدين، واضح؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني هدي إلى طريقين فهو يختار أحدهما، يختار أحدهما، لكن في أشياء مقدرة ليس له خيار فيها، وهو ما يقع عليه من الخير أو الشر، ما يقع عليه من المصائب أو ما يقع عليه من الخير من سعة الرزق أو غيرها، هذا لا خيار له فيه، فإذا ما قدره الله في شيء العبد فيه مخير، وفي شيء العبد فيه إيش؟ مسير ليس مخير. فأهل السنة وسط بين هذه الفرق التي أنكرت القدر أو غلت في إثبات القدر أو غلت في إثبات القدر. نعم، هذا كلام مختصر عن ما يتعلق بمسألة القدر، وسيأتي له مزيد إن شاء الله بيان في موضعه، لأن هذا ليس هو موضعه، وإنما الذي يخصنا هنا ويهمنا هنا هو يعني بيان أن إنكار القدر مما ينافي التوحيد أو كماله، مما ينافي التوحيد أو كماله. فإن الذي نفى أو أنكر مراتب القدر كلها فهذا منافي للتوحيد بالكلية، والذي أثبت بعضها وأنكر البعض فهذا مناف لكمال التوحيد. نعم.
ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته.
استدل من هو؟ عبد الله بن عمر، استدل بحديث عمر بن الخطاب في الحديث الطويل، حديث جبرائيل. نعم.
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله.
نعم، لم يكن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا في إثبات القدر، أي أن كل شيء يجري بقدر من الله عز وجل، بقدر، وليس الأمر يجري هكذا عبثا أو بلا تقدير، وإنما يجري الأمر بقضاء الله وقدره. نعم.
إن أول ما خلق الله القلم.
إن أول ما خلق الله القلم، القلم هنا يأتي مرفوعا ومنصوبا، فإن قلنا مرفوعا فمعنى الكلام أن أول المخلوقات هو القلم، خبر، أول ما خلق الله القلم، يعني القلم خبر. وإن قلنا منصوب فالمعنى أن أول بمعنى حين، أي حينما خلق الله القلم، فالقلم مفعول به، وهذا هو المعنى الأصح، لأن القلم ليس هو أول المخلوقات، كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو قبل قليل في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهذا يعني أن القلم مسبوق، فهناك مخلوقات قبله كالعرش والماء. وهناك من أهل العلم من قال إن أول ما خلق الله القلم يعني أنه أول المخلوقات غير العرش والماء، غير العرش، يعني أنه مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وهذا المعنى نعم قد يصح، لكن المعنى الأول أصح، وهو أن معنى الحديث إن أول ما خلق الله القلم، أول بمعنى حين، يعني إنه حينما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني من أول ما خلقه قال له اكتب. نعم.
إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت.
نعم، إذن المقادير التي كتبت هي التي من حين خلق القلم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. نعم.
يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق
هذا
الله.
هذا المعنى أو الشاهد واضح، أن من مات ولم يؤمن بالقدر فهو ليس من ملة الإسلام، ليس على ملة الإسلام. نعم.
إن أول ما خلق الله.
هذا الحديث حديث عبادة يعني إسناده ليس بالقوي، لكن له طرق تقويه، فهو حسن يعني لغيره، حسن لغيره أو بمجموع طرقه. نعم.
وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية.
نعم، هذه الرواية والرواية أيضا التي بعدها كلها فيها ضعف، لكن يشهد لها ما قبلها، يشهد لها ويقويها ما قبلها، وإلا كلها أسانيدها فيها ضعف. نعم.
وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
نعم، هذا أيضا موضع الشاهد واضح، أن من ينكر ولا يؤمن بالقدر متعرض للعقوبة في النار. نعم.
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقال: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله.
يعني في نفسي شيء من القدر، يعني عنده شيء من الظنون والشكوك في مسألة القدر، وذلك حينما انتشرت هذه البدعة وقع في أنفس بعض الناس شيء من أمر القدر، لأن القدر أمره يشكل على بعض الجهال وبعض الناس، فيقع في نفسه شيء من الظنون، شيء من الشكوك والوساوس. فهؤلاء من السلف حينما تقع منهم مثل هذه الوساوس وهذه الظنون، أول ما يلجؤون إليه بعد الله عز وجل هو الرجوع إلى أهل العلم، فرجعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كي يبينوا لهم ما يتعلق بأمر القدر. نعم.
فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار.
يعني أن لو مت على هذا لكنت من أهل النار، يعني لست من أهل الإسلام، أي الذي لا يؤمن بالقدر، ويحمل هذا على إنكار القدر بالكلية كما قلنا، كما وقع من غلاة القدرية. نعم. أو يقال يشمل كلا النوعين، ولكن إن كان ممن ينكر القدر بالكلية فهذا إيش؟ كافر كفرا أكبر ومستحق للخلود في النار، وإن كان ممن ينكر يعني بعض مراتب القدر كعامة القدرية فهذا يعني مستحق للعقوبة في النار، إلا أنه تحت المشيئة، إلا أنه تحت المشيئة لأنه لم يكفر. نعم.
قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى
نعم.
الله عليه وسلم.
نعم، أصل الحديث كل واحد أحال إلى الذي بعده، فأبي أحال إلى حذيفة وحذيفة أحال إلى ابن مسعود وهكذا، وكلهم قالوا أو حدثوه بنفس الحديث، ما يدل على أن هذا أمر مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
نعم، هذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن. نعم. معناه إثبات القدر، أن هذه الأمور إنما تجري بقدر الله عز وجل، يعني لا يمكن أن يتغير، هي في الدلالة على أن هذا الأمر قد كتبه الله، لا يمكن يتغير، يعني الذي أصابك لن يتغير لو فعلت بعض الأشياء لتتجنب قدر الله، هو مكتوب عليك سيصيبك مهما فعلت، وما أخطأك كذلك لن يصيبك أصلا، حتى لو يعني ظننت أنك لو فعلت كذا أو كذا قد يصيبك هذا الأمر، يعني لو إن إنسان مثلا يعني نجا من موت محقق، هذا قد كتبه الله عز وجل عليه أنه ينجو، هذا أمر مكتوب. فهذه الأدلة كلها تؤكد على كل مراتب القدر، ما يتعلق بعلم الله وكتابته، وأن هذا الأمر خلقه الله وأنه هو الذي شاءه سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يتغير، لا يمكن أن يتغير، فالله عز وجل يعلم ما سيقع من العبد وما سيقع على العبد، كل ذلك يعلمه الله عز وجل، ولا يمكن أن يتغير ما وقع في علم الله، ما يمكن هذا الأمر. وليس هذا يعني أنه مجبور، فالمخلوق كما قلنا من قدر الله عليه فيه شيء مجبور عليه، وهو ما يقع عليه من خير أو شر من المصائب أو من غيرها، وفي أشياء قدرها الله، نعم كتبها وعلمها وخلقها وشاء وجودها في الكون، إلا أن العبد مخير فيها، وهو فعل الخير وفعل الشر، الإيمان والكفر، المعصية والطاعة، هذا أمر مخير فيه العبد، ليس مجبرا على المعصية أو مجبرا على الطاعة. ولذلك كما قلنا سابقا، الجزء الأول من القدر يجوز الاحتجاج فيه بالقدر، ما يقع على الإنسان من مصائب أو غيرها أو خير أو شر يقع عليه، فهذا يجوز أن يحتج فيه بالقدر، يقول هذه النعمة بقدر من الله عز وجل، أو هذا الذي أصابني من البلاء بقدر من الله عز وجل. لكن ما هو من فعله هو ومخير فيه، نعم هو قدر الله مكتوب ويعلمه الله أنه سيقع، لكن ليس هو مما أنت مجبور على فعله فتحتج بالقدر، وإنما هو لك حظ منه أنت تفعله. الله عز وجل نعم شاء وجود الكفر وشاء وجود الإيمان، لكن أيضا شاء أن يجعل لك مشيئة في اختيار الكفر أو اختيار الإيمان. واضح؟ نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.